أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في المسألة السابعة، والكلام يقع في أن النسح الراجع لبني هاشم والنصف الراجع للإمام عليه السلام، هذا ما هو حكمه في زمان الغيبة؟ ماذا نعمل به في زمان الغيبة؟ ولم يتكلم السيد الماتن عن زمان الحضور، وإنما صب كلامه كما هو، لعله عند أكثر من واحد صب كلامه على زمان الغيبة، ولعله باعتبار أن البحث عن في زمان الحضور بالنسبة إلى سهم الإمام قد يكون عديم الجدوى. في زمان الحضور نتكلم ماذا نعمل بماذا بالسهم الراجح للإمام عليه السلام، لا فائدة من ذلك. كما أنه لا معنى للبحث عن أن سهم الإمام ماذا يصنع به الإمام، لا معنى لذلك. الإمام هو يأخذه ويصنع به ما يشاء. فالبحث في زمان الحضور عن سهم الإمام لا وجه له، أصلا عديم الجدوى عديم الفائدة. وأما بالنسبة إلى سهم السادة في زمان الحضور، هذا الشيء الذي لم يبحثه المصنف، لم يشب إليه المصنف. سهم السادة في زمان الحضور يمكن أن يقع فيه الباحث عن استقلال المالك بإيصاله إلى مستحقيه أو عدم استقلاله. المالك في زمان الحضور هل يستقل بإيصال سهم السادة نصف الخمس إلى مستحقيه، أو أنه لا يجب عليه إيصاله إلى الإمام عليه السلام في زمان حضوره؟ هذا البحث له ثمرة عملية، وإن كنا نحن لا تظهر بالنسبة لنا عملان، باعتبار أنه نحن لسنا في زمان الحضور، نحن في زمان ماذا؟ في زمان الغيبة. لكنه له ثمرة تظهر في أنه لو ثبت استقلالية المالك في إيصال هذا النصف إلى مستحقيه في زمان الحضور، لعله يثبت هذا المعنى في زمان الغيبة، لعله من باب أولى. بمعنى أن الاستقلالية إذا كانت ثابتة مع حضور الإمام ووجود الإمام وإمكان الوصول إليه، فيكون ثبوتها في زمان الغيبة بنحو أوضح، قد يقال بذلك. ومن هنا تظهر ثمرات للبحث عن ماذا؟ عن استقلالية المالك في التصرف في سهم السادة بمعنى إيصاله إلى المستحقين في زمان ماذا؟ في زمان الحضور. وحينئذ تكون ثمرة هذا البحث بالنسبة إلينا بهذا الاعتبار، أنه إذا ثبتت استقلالية المالك في زمان الحضور لعلها تكون أوضح في ماذا؟ في زمان الغيبة. لكن الظاهر منهم عدم استقلالية المالك في زمان الحضور، وفي زمان الحضور لا يستقل المالك بالتصرف في سهم السادة، بل ظاهرهم المفروغية عن ذلك باعتبار أن الولاية ثابتة للإمام بلا إشكال بالنسبة إلى جميع الخمس، بلا فرق بين النصف الراجع إلى والنصف ماذا؟ الراجع إلى سهم السادة. في زمان الحضور لا إشكال عندهم في ثبوت الولاية، ولاية الإمام على تمام الخمس مع حضوره. فإذا كانت له الولاية حينئذ لا بد من دفعه ماذا؟ تمام الخمس، لا بد من دفعه إلى أو إلى نوابه ووكلائه. وإنما الكلام كلامهم في زمان الغيبة، أنه في زمان الغيبة، هل يستقل المالك أو لا يستقل المالك بعد الفراغ عن عدم استقلاله في زمان الحضور؟ فالكلام فعلا ينصب على زمان الغيبة. الكلام عن حكم الخمس في زمان الغيبة تارة يقع في تشخيص الوظيفة الشرعية للخمس بكلا قسمين، سهم السادة وسهم، ما هي الوظيفة أصلا؟ الوظيفة الشرعية في نصف الإمام، ما هي الوظيفة الشرعية في نصف في سهم السادة؟ ما هو؟ وأخرى يقع الكلام فيما يتولى، في من يتولى أمر القيام بهذه الوظيفة شرعا، من الذي يتولى القيام بهذه الوظيفة في زمان الغيبة؟ شخصنا أن سهم الإمام الوظيفة الشرعية هي هذه، لكن من الذي يتولى القيام بهذه الوظيفة؟ هل الذي يتولى القيام بهذه الوظيفة هو المكلف أو الحاكم الشرعي؟ فإذا الكلام يقع في جهتين، من جهتين، أولا تشخيص الوظيفة بالنسبة إلى كلا السهمين، وثانيا في المتولي، في من يتولى القيام بهذه الوظيفة أيضا بالنسبة إلى كلا السهمين. هاي من جهة. من جهة أخرى أنه عندنا سهم سادة، عندنا سهم شنو؟ سهم إمام. ومن هنا الكلام يقع في هاتين الجهتين بلحاظ كلا السهمين، بلحاظ كلا السهمين. لتحقيق الحال في تشخيص حكم الخمس في زمان الغيبة ومن يتولى أمر أيضا في زمان الغيبة، لا بد من قبل الدخول في البحث لا بد من الالتفات إلى أن الأخبار المرتبطة بهذه المسألة يمكن تصنيفها إلى طائفتين. الطائفة الأولى الأخبار التي تدل على وجوب إخراج الخمس ووجوب دفع الخمس وإعطاء الخمس، وتحذر من لا يدفع ماذا؟ الخمس، ولا يخرج الخمس، وأن الخمس يستحقه السادة ويستحقه ماذا؟ الآية مثل آية الشريفة، لله خمسه وللرسول ولذي القربى والمساكين إلى آخره. بعض الأخبار، بعض الأدلة، هذا لسانها، لسان وجوب إخراج الخمس والتحذير من ترك القيام بهذه الوظيفة. ومطالبة المكلفين بماذا؟ بدفع الخمس ونصب الوكلاء. في رواية كثيرة الإنسان ينصب وكلاء، الإمام عليه السلام ينصب وكلاء لاستلام الخمس من الشيعة، ويأمر الشيعة بتسليم الخمس إليهم. هذه الطائفة من الأخبار، والطائفة كثيرة جدا، لا داعي لذكر نماذج لها لأنها كثيرة جدا. هذه الطائفة يقال بأن مقتضى إطلاقها، مقتضى إطلاق هذه الطائفة، هو ثبوت مضمونها ومفادها في زمان الحضور وفي زمان الغيبة. لا داعي لتخصيصها بزمان الحضور، ولا داعي لتخصيصها بزمان الغيبة، هي مطلقة بلحاظ زمان الحضور وبلحاظ زمان الغيبة. وهذا معنى الإطلاق أو نتيجة الإطلاق، هو أن الوظيفة الثابتة في زمان الحضور هي نفسها ثابتة في زمان ماذا؟ في زمان الغيبة، هي نفسها لا تختلف عنها. نصف الإمام للإمام ونصف السادة لمن؟ للهاشميين. ويجب على المكلف إخراج ذلك، يجب على المكلف إخراج ذلك، يجب عليه دفع ذلك، وأنه لا يعذر بما لا ترك ذلك. حينئذ يقال إذا ثبت أن الوظيفة في زمان الغيبة هي نفس الوظيفة في زمان الحضور باعتبار إطلاق هذه الأدلة، لأن هذه الأدلة تشخص ما هي الوظيفة. نصف الخمس للإمام، نصف الخمس لمن؟ للهاشمي. هذه الأدلة تشخص أن هذه هي الوظيفة، مقتضى إطلاقها وأن هذه الوظيفة كما هي ثابتة في زمان الحضور ثابتة في زمان الغيبة. إذن في زمان الغيبة نصف الخمس للإمام عليه السلام ونصف الخمس لبني هاشم مساكينهم ويتماهم وأبناء سبيلهم. حينئذ وقع على ضوء هذه الطائفة من الأخبار بأن سهم السادة يمكن إيصاله القيام بهذه الوظيفة بالنسبة إلى يمكن المكلف أن يقوم بهذه الوظيفة، بمعنى أنه يمكنه أن يدفع نصف الخمس من إلى السادة، فيكون الوظيفة يمكن بهذا المعنى بغض النظر عن البحث الذي أشرنا إلى من يتولى ذلك. كلامنا فعلا في تشخيص الوظيفة، أن سهم السادة هل يسقط في زمان الغيبة أو يصرف في مصارف أخرى، أو ما هي الوظيفة؟ الوظيفة هي أن نوصله علما إلى السادة الهاشميين، هذه هي الوظيفة في سهم السادة. فتتشخص الوظيفة بالنسبة إلى نصف الخمس في زمان الغيبة. مسألة أنه من الذي يتولاها مسألة أخرى يأتي الحديث عنها. هذا بالنسبة إلى سهم السادة الوظيفة مشخصة، وأنه يجب إيصال هذا النصف من إلى السادة، من الذي يوصل السادة مسألة أخرى. وأما بالنسبة إلى سهم الإمام، سهم الإمام في زمان الغيبة لا يمكن إيصاله إلى الإمام كما هو واضح باعتبار غيبته. فحينئذ ماذا نصنع؟ ما هي الوظيفة في سهم الإمام في زمان الغيبة؟ واضح، هذا المال منكم للإمام عليه السلام، ولا يمكن الوصول علما إلى الإمام عليه السلام، فما نصنع في هذا المال؟ هنا قالوا لأنه يعني لم يصرحوا، بس مفاد كلامهم أنه لا بد من تطبيق القواعد المقررة في المال الذي يملكه شخص معين ولا يمكن الوصول إليه. مال يملكه الشخص المعين لكن لا يمكن الوصول إلى هذا الشخص المعين، فما هي القواعد المقررة في هذا المقام؟ تطبق حينئذ في محل الكلام، تطبق في محل الكلام. واضح. واختلفوا في أن القاعدة في المقام ماذا تقتضي على أقوال كثيرة سيأتي استعراضها قريبا. هذه كل هذه الأقوال هي في الحقيقة تلتزم بأن السهم السادة الوظيفة فيه هي إيصاله إلى السادة الهاشمي، فرغوا من هذا. سهم الإمام مطبق عليه القواعد المقررة في الأموال التي لا يمكن إيصالها إلى أصحابها. واختلفوا في تشخيص القاعدة التي تطبق في محل الكلام على أقوال كما قلنا سيأتي استعراضها. هذه الطائفة الأولى المؤثرة في هذه المسألة. الطائفة الثانية المؤثرة في هذه المسألة هي أخبار التحليل، أخبار التحليل الكثيرة المتواترة لعله في الجملة. أخبار التحليل وقع فيها الكلام من جهات عديدة، وقع فيها الكلام أنها هل تختص بالمناكح أو بإضافة المتاجر والمساكن إليها أو لا تشمل جميع المواطن، جميع المواطن. هذا بحث بحث الآخر أنها هل تختص بزمان الغيبة أخبار التحليل، أو تختص بزمان الحضور، أو تشمل كلا منهما، أو تشمل كلا منهما. هذا البحث الأول. البحث الثاني في أنها هل تشمل جميع أقسام الخمس أخبار التحليل، أو تختص بخمس الأربعة فقط. أكو رأي يقول أن تختص فقط خمس الأربعة والذي حلله الأئمة عليهم السلام، وأما خمس المعادة، خمس الغاوص، خمس الكذا، خمس الكذا، لم يرد فيه التحليل. هذا هم بحث ثالث في أخبار التحليل. البحث الرابع في أخبار التحليل هو أن التحليل هل يشمل كلا السهمين، أو يختص بسهم الإمام عليه السلام، أو يختص بسهم الإمام عليه السلام. هذا أيضا بحث آخر. هذه الطائفة الثانية، وما يختار فيها من هذه الجهات التي أشرنا إليها، هي المستند في جملة أخرى من الأقوال في المسألة، في مسألتنا سيظهر أن جملة من الأقوال استندت إلى هذه الأخبار، إلى أخبار التحليل في تشخيص الوظيفة المقررة بالنسبة إلى السهمين، سهم الإمام وسهم السعادة. سأما هذه الأقوال تستند إلى هذه الطائفة فقط، أو تستند إليها وإلى الطائفة ماذا الأولى، كما سيأتي عندما يقال بالتفصيل. من هنا يتعين أن نذكر الأقوال في المسألة، وهي أقوال كثيرة. أنهاها الشيخ صاحب الحدائق على 14 قول، 14 قول، ولعله إذا أضفنا إليها بعض الأقوال الحادثة بعده التي اختارها من جاء بعده لعلها تزيد على هذا العدد. لكننا سنشير إلى أهم الأقوال في المسألة. القول الأول في المسألة هو ما ذهب إليه الشيخ المفيد في المقلع، والشيخ الحلي في السرايا، وغيرهما، من لزوم دفع سهم السادة إلى السادة، وعزل سهم الإمام عليه السلام وحفظه. فإن خشي إدراك الموت، هو هذا المكلف الذي عزل سهم الإمام وحفظه، إذا شعر بدنو أجله قبل ظهور الإمام عليه السلام، وصى به إلى من يثق به. وهكذا هذا الآخر أيضا إذا دنا أجله يوصي به إلى ثقة حتى يسلم إلى الإمام عليه السلام. هذه الوظيفة في سهم الإمام عليه السلام، الذي يبدو أن مراد الشيخ المفيد من وصى به يعني الإيداع، مقصود من الإيصاء الإيداع، يودعه عند من يثق به لكي يسلمه إلى الإمام عليه السلام بعد ظهوره. هذا القول الأول. مناسب جدا أن نقرأ عبارة الشيخ المفيد لأنه تلقي يعني ظلال على تاريخ المسألة، ويبدو أن الخلاف خلاف قديم ليس خلافا جديدا. في الحدائق نقل كلام الشيخ المفيد الموجود في المقنع، لكن للسهولة أزيده في الحدائق. قال: قد اختلف أصحابنا في حديث الخمسة عند الغيبة، وذهب كل فريق منهم إلى مقال، فمنهم من يسقط فرض إخراجه. واضح كلامه في زمان الغيبة، يختص بزمان الغيبة. فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام عليه السلام بما تقدم من الرخص فيه من الأخبار. أشار علما أخبار التحليل الطائفة الثانية. هذا قول سيجي أيضا ذكره. ومنهم وبعضهم يذهب إلى كنز يكنز ويتأول خبرا ورد أن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور الإمام عليه السلام، وأنه إذا قام عليه السلام دله الله على الكنوز فيأخذها من كل مكان. وبعضهم شيخ المفيد يقول وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على طريق الاستحباب، حسام الإمام أيضا يدفع المن إلى سعد الهاشميين وفقراء الشيعة على طريق الاستحباب، مو لازم لكن يمكنه أن يفعل ذلك ويمكنه ماذا أن يوصي به. وبعضهم يرى عزله لصاحب الأمر عليه السلام فإن خشي إدراك الموت قبل ظهوره وصى به إلى من يثق في عقله ودينه وديانته حتى يسلم إلى الإمام عليه السلام، ثم إن أدرك قيامه فهو يعطيه إياه، وإلا وصى به إلى من يقوم مقامه في الثقة والديانة، ثم على هذا الشرط إلى أن يظهر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال الشيخ المفيد في المقنعة: وهذا قول عندي أوضح من جميع ما تقدمه. هذا القول الأخير اللي هو كأنه على القول الأول. إلى هنا عبارة الشيخ المفيد مطلقة بلحاظ الخمس، ما قسم الخمس إلى سهم سادس سهم إمام، يتحدث عن الخمس والأقوال في الخمس عديدة، منها هذا القول أنه يوصي بالخمس، يودعه عند من يثق به أن يسلم إلى الإمام عليه السلام. لكن في ذي العبارة يفصل بين سهم السادة بين سهم الإمام عليه السلام، ثم يقول في تتمة كلامه: وإن ذهب ذاهب إلى ما ذكرناه في شطر الخمس الذي هو خالص للإمام عليه السلام، وجعل الشطر الآخر لأيتامها لمحمد اللهم صل على وأبناء سبيلهم ومساكينهم على ما جاء في القرآن، لم يبعد إصابته الحق في ذلك بل كان على صواب. بل كان على صواب، عبارة صريحة بأنه يفصل من سهم السادة ومن سهم الإمام. سهم السادة يعطى للسادة، لكن سهم الإمام هذا هو الوظيفة المقررة فيه، هذا الإيصاء عبر عنه بماذا؟ بالإيصاء. هذا هو القول الأول في المسألة. القول الثاني في المسألة هو التخيير، يعني نفس القول الأول بالنسبة إلى سهم السادة يدفع المن إلى المستحقين، الوظيفة هي إيصاله إلى المستحقين، ليس مقصود لا يدفع المستحقين يعني يدفعه المكلف ويستقل بذلك، هذا بحث آخر، وإنما الوظيفة هي إيصاله المن إلى المستحقين. والقول والمعنى بالنسبة إلى سهم الإمام فإنه بالنسبة إلى سهم الإمام فإنه هذا مختار الشيخ الطوسي، فإنه يتخير وظيفة فيه التخيير بين دفنه وبين إيداعه عند من يثق به، مخير بين أن يدفنه وبين أن يودعه عند من يثق به، وهو ظاهر الشيخ في النهاية وكذلك في المبسوط. هذا القول الثاني. هذا القول الثاني أيضا عبارة الشيخ المفيد في النهاية نقرأها، يقول: وما يستحقونه من الأخماز في الكنوز وغيرها في حال الغيبة فقد اختلف قول أصحابنا فيه، وليس فيه نص معين، إلا أن كل واحد منهم قال قولا يقتضيه الاحتياط، فقال بعضهم أنه جار في حال الاستثار مجرى ما أبيح لنا من المناكح والمتاجر، يعني تحليل مطلق. وقال قولا أنه يجب حفظه ما دام الإنسان حيا، فإذا حضرته الوفاة وصى به إلى من يثق به من إخوانه ليسلمه إلى صاحب الأمر عليه السلام إذا ظهر، ويوصي به حسب ما وصى به إليه إلى أن يصل إلى صاحب الأمر. وقال قولا يجب دفنه لأن الأرض تخرج كنوزها عند قيام الإمام عليه السلام. وقال قولا يجب أن يقسم الخمس ستة أقسام، فثلاثة بالإمام عليه السلام تدفن أو تودع عند من يوثق به بأمانته، والثلاثة الأخرى تفرض على مستحقيه من أيتام آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم. وهذا هذا الأخير ما ينبغي مما ينبغي أن يكون العمل عليه، لأن هذه الثلاثة مستحقها، الثلاثة يعني الأسهم الثلاثة مستحقها ظاهر، وإن كان المتولي لقبضها وتفريقها ليس بظاهر لكن مستحقها ظاهر، وهم منه السادة الهاشميون. كما أن مستحق الزكاة ظاهر، وإن كان المتولي لقبضها وتفريقها ليس بظاهر، ولا أحد يقول أنه لا يجوز تسليمها إلى مستحق عن الزكاة، لا أحد يقول أنه لا يجوز تسليمها إلى مستحقها. سهم السادة أيضا يكون من هذا القبيل، فيسلم علما إلى مستحقه. وأما سهم الإمام فيتخير بين دفنه وبين ماذا؟ الإيصاء به، يعني داعي عند من يثق بديانته. هذا رأي الشيخ الطوسي في النهاية. هذان القولان في الحقيقة، القول الأول والقول الثاني، واضح أنهما يستندان إلى طائفة أولى من الأخبار، استندان إلى الطائفة الأولى من الأخبار، لكن مع الاختلاف في كيفية الاحتفاظ بالمال لصاحبه. الشيخ المفيد يرى أن الاحتفاظ يكون بالإيصاء به، الشيخ الطوسي يقول لا يتعين الإيصاء، بل يتخير بين الإيصاء وبين ماذا؟ وبين دفنه. وأما سهم السادة فيعطى من إلى السادة، ماكو مانع من الإيصاء به إلى سهم السادة، لأن إطلاق هذه الرواية في الطائفة الأولى يقتضي أن تكون المريح ثابتة في زمان الحضور، ثابتة في زمان ماذا؟ في زمان الغيبة، والسادة موجودين ويمكن إيصاله إليهم، لا بد من إيصاله إليهم في زمان الغيبة. لكن لنلاحظ أنه ما موجود، ما يمكن إيصال المال إليه، يجي حينئذ كيف نحتفظ بهذا المال ومن لصاحبه؟ على اختلاف في كيفية الاحتفاظ بالمال لصاحبه. هذا القول الثاني. القول الثالث هو نفس القول السابق بالنسبة إلى سهم السادة، يعني يجب دفعه إلى مستحقيه في زمان الغيبة. وأما سهم الإمام، القول الثالث يقول يقسم على الذرية الهاشمية أيضا، يعني تمام الخمس يعطى لمن يدفع له الهاشميين، وهو مختار المحقق في الشرائح والعلامة في المختلف، بل قيل إنه المشهور بين المتأخرين. تمام الخمس يعطى إلى السادة في زمان الغيبة. وعلل في كلماتهم بأن الإمام عليه السلام عليه الإتمام عند قصور سهم السادة عن عادتهم، قدم في بعض الروايات عليه أن يتم ما يحتاجون له، كان يقصر عن حاجتهم يتمه من عنده. وكما يجب ذلك مع وجوده يجب عند غيبته، فإن الواجب من الحقوق لا يسقط بغيبة من عليه الحق، والإمام عليه هذا الحق، أنه إذا أعوزوا يجب عليه أن يعطيهم من أمواله، هذا الحق لا يسقط بغيبة من عليه الحق، يعطى تماما إذا أعوزهم لم يكفهم سهم الإمام أيضا يدفع المال إلى سهم السادة. هذا اختار المحقق في الشرائع واختار العلامة في كتاب المختلف. القول الرابع هو نفس القول السابق بالنسبة إلى سهم السادة، وأما سهم الإمام فيجب إيصاله مع الإمكان المن إلى الإمامة، وإلا فيصرف إلى الأصناف يعني إلى السادة، ومع عدم حاجتهم لباقي الشيعة، وهو مختار صاحب الوسائل. تدرجك في القضية، إذا أمكن يساره يوصل، وإلا فيدفع على السادة، وإلا مع عدم الحاجة يصرف اليمن على يباح للشيعة، يكون مباح من الشيعة، وهو مختار صاحب الوسائل بحسب العنوان الذي ذكر في ماذا في الوسائل، يفهم منا هذا المعنى. القول الخامس نفس القول السابق بالنسبة إلى سهم السادة، وأما سهم الإمام فيصرف على مواليه العارفين بحقه من أهل الفقر والصلاح. هذا ما يخص بالسادة، ولا يقول يجب دفنه ويجب إيصاله، وإنما يصرف على الشيعة على الموالي مطلق الموالي. وهذا القول هو القول المنقول عن ابن حمزة اختاره في المراسل، ولم يقيده بماذا بخصوص السادة، ولم يذكر الإيصاء والدفن ونحوهما، وإنما يصرف على فقراء الشيعة من أهل الصلاح. القول السادس هو نفس السابق بالنسبة إلى سهم الإمام، بالنسبة إلى سهم السادة يعطى إلى المستحقين، وأما سهم الإمام فيتعامل معه معاملة مجهول المالك، فيتصدق به عنه، يصبح صدقة إلى الفقراء، لكن تصدق تكون عن من؟ عن الإمام عليه السلام. هذا مبني كما هو واضح على أن المراد بمجهول المالك مطلق من لا يمكن الوصول إليه، ولا لا نعرفه بشخصه، لا حتى إذا عرفناه بشخصه، لكن ما دام لا يمكن الوصول إليه هذا مجهول. مناط في مجهول المالك ليس هو كون المالك مجهول بشخصه، لا حتى إذا كان معلوم بشخصه، لكن حيث لا يمكن الوصول إليه فهو مجهول المالك شرعا، ويترتب عليه حكم مجهول المالك في المقام. الإمام وإن كان معروفا عليه السلام بشخصه، لكن حيث لا يكون الوصول إليه فيتحقق هذا المناط فيه، فيتشمله أخبار مجهول المالك، وتشخص الوظيفة بالنسبة إلى هذا المال، وهي التصدق به عنه، فيتصدق به عنه عليه السلام. هذا القول اختار الشيخ صاحب الجواهر والمحقق الهمداني في مصباح الفقيه، ان اختار هذا القول، يعني قاعدة في هذا طبقوها بهالشكل. هذا القول السادس. القول السابع هو الايصال، ايصاء بتمام الخمس مو فقط بسهم الامام، لا تمام الخمس يوصل به، يودعه عند من يفعل بهذا الكلام السابق، لكن بلحال تمام الخمس فيكون قولا. القول الثامن هو دفن تمام الخمس مو دفن خصوص سهم الإمام كما تقدم، لا تمام الخمس يدفن. هذان القولان أشير إليهما في عبارة الشيخ المفيد في المقنعة، وعبارة الشيخ الطوسي في النهاية. تفصيل الشيخ المفيد كما هو واضح بعدين ذكر في آخر العبارة، ولا في البداية كان يتحدث عن مطلق الخمس. ما يظهر قال اختلفت الأقوال، بعضهم أباح وبعضهم قال يدفن وبعضهم قال يوصى به. هذا قوله بالنسبة إلى تمام الخمس لا إلى خصوص سهم الإمام عليه السلام. هذا القول لا يعرف قائلهما، لم ينسبهما الشيخ المفيد والشيخ الطوسي إلى قائل معين، هذا القول السابع والثامن. القول التاسع سقوط الخمس بتمامه في زمان الغيبة، أن الخمس بكلا قسمه سهم السادة وسهم الإمام يسقط في زمان الغيبة، يسقط لا يجب دفعه. وأشير إلى هذا القول في عبارة المقنع والمفيد، في عبارة المقنع والمفيد كان واضح، يقول بعضهم يرى شنو قال عبارته، الشيخ المفيد، وبعضهم من يستذكر إخراجه لغيبة الإمام عليه السلام بما تقدم من الرخص الأخبار، يستذكر إخراجه بتمام سنة السادسة من الإمام. هذا القول اختاره سلام من ديلمية، اختار هذا القول. طبعا هذا اختار شخص آخر لا يعرف من هو، أشار إليه الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ الطوسي في النهاية. قال بعضهم من يصبح فرض إخراجه في زمان الغيبة، لكن من هو القائل لا نعرفه، وهو متقدم عموما عن الشيخ المفيد، لكن من تأخر عن الشيخ المفيد سلام اختار هذا القول. ومن المتأخرين اختار هذا القول صاحب الذخيرة، صاحب الذخيرة اختار هذا القول، وكذلك المحدث عبد الله بن صالح البحراني كما في الحدائق. وأضاف الشيخ صاحب الحدائق بعد أن ذكر هذا القول أنه مشهور بين جملة من المعاصرين، معاصرين له، يسقط سهلا الخمس كله بتمامه يسقط في زمان الغيبة. هذا القول التاسع. واضح أن مستند هذا القول هو أخبار شنو الطائفة الثانية، أخبار التحليل مع الالتزام بشمولها لزمان الغيبة، واضح، والالتزام بشمولها لكل أنواع الخمس ما تختص بخمس الأربعة، والالتزام بشمولها لكل الموارد ما تختص بالمناكع والمتاجر والمساكن كما سيأتي، واضح، التزام بشمولها من الجهات السابقة التي ذكرناها قلنا في الطائفة الثانية. هناك جهات من البحث أربعة يلتزم بشمول أخبار التحليل في كل هذه الجهات، ومقتضى ذلك هو سقوط الخمس في زمان غيبة. وقت انتهى، نستعرض الأقوال الأخرى في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.